الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بطيبة طابت نفسنا من سقامها، وهل مثلها في سائر الأكوان يوجد؟ فما تربها إلا شفاء قلوبنا، وكيف لا نشفى وفيها محمد؟ رسول له الخلق العظيم سجية، به جاءت الآيات وهو المؤيد. رسول أتانا بالهدى بعد غينا، ويشفع فينا يوم حشر ويسجد. فيا فوز قوم يحمدون جنابه، ينادونه يا غوثنا أنت أحمد. عليك صلاة الله ما هبت الصبا، وما صاح قمري الحمام المغرد. في الفضائل والحكم. مما نسب للإمام علي عليه السلام في عون الله: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. في الأجر والثواب. إن الجميل وإن طال الزمان به، فليس يحصده إلا الذي زرع. في الأخلاق. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. في العلم. صن العلم واعرف حقه، ورع قدره، ولا تلقه إلا إلى كل منصف، وحطه يحطك الله في كل وجهة، فأنت به أن توجهت تكتفي. في الأمثال. مثل عربي. خير البر عاجله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران باسم آيات التبريك والتهنئة للإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف بذكرى البعثة النبوية الشريفة، كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة للعالم الإسلامي بهذه المناسبة راجية العلي القدير أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي 27 من رجب الأصب من العام 13 قبل الهجرة النبوية الشريفة بعث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، وهو في 40 من العمر، وكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ طفولته دائم التحقيق والتفكير في أسرار الخلقة وكيفية بلوغ درجة الكمال الإنساني، وفي شبابه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي أوقاته بالعبادة في غار حراء على جبل شمال مدينة مكة، حتى نزل عليه جبرائيل الأمين عليه السلام وبشره بالنبوة وخاتما للرسل من قبل الله تعالى إلى العالم أجمع، ويعلن للعالم عن ظهور آخر دين سماوي وهو دين الإسلام الحنيف، ويمزق بذلك وجه الظلام والضلالة، ويعلن اضمحلال كل أشكال الكفر والشرك. بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة الناس إلى الإسلام ونشر الرسالة السمحاء ومحاربة الكفر والجهل والشرك بكل وجوده، ليظهر نور الله في الأرض. وبعد 13 عاما شهد العالم الهجرة التاريخية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة للابتعاد عن مضايقات قريش التي كانت تتصاعد ضد المسلمين. ولم يمض طويلا حتى تحولت دولة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة إلى ثورة عارمة شملت أرجاء المعمورة. فصلاة الله وسلامه على خاتم المرسلين في يوم بعثته المباركة. في 9 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثامن والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، توجه الآلاف من أهالي العاصمة طهران صوب جامعة طهران للانضمام إلى علماء الدين المجاهدين الذين كانوا متحصنين هناك. وكانت جامعة طهران قد أصبحت قبل ذلك مركزاً لتحصن أعداد هائلة من الجماهير وعلماء الدين المجاهدين الذين قرروا البقاء متحصنين هناك للضغط على النظام الملكي الجائر وإجباره على فتح المطارات وعودة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى أرض الوطن. وقد عمدت قوات النظام الملكي في ذلك الوقت إلى إغلاق الشوارع لسد الطريق أمام الجماهير ومنعها من التوجه إلى جامعة طهران، واستشهد وأصيب خلال المواجهات التي اندلعت في الشوارع عدد كبير من الجماهير على يد عناصر الشاهل مقبور. وأخيراً وفي 9 من شهر بهمن عام 1320 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً ل28 من كانون الثاني يناير عام 1942 ميلادي، أبرمت المعاهدة الثلاثية بين إيران والاتحاد السوفيتي وبريطانيا، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. فبعد مهاجمة القوات السوفيتية والبريطانية للأراضي الإيرانية عام 1941 وانتهاكها للقرار الإيراني بالحياد في الحرب العالمية الثانية، تم التوقيع على المعاهدة الظالمة التي تعهدت إيران بموجبها بوضع جميع خطوط المواصلات الإيرانية في خدمة قوات الحلفاء كخطوط الحديد والشوارع والموانئ والمطارات، وتعهدت بريطانيا والاتحاد السوفيتي باحترام وحدة أراضي إيران وسيادتها واستقلالها السياسي. وقد نص البند 5 من المعاهدة على وجوب خروج قوات الحلفاء من الأراضي الإيرانية في فترة لا تزيد على 6 أشهر بعد انتهاء الحرب، إلا أنه ورغم المعاهدة رفض الاتحاد السوفيتي ترك الأراضي الإيرانية، وحاولت موسكو تنفيذ مؤامرة ضد إيران لتعيين حكومة عميلة لها في شمال غرب البلاد لتشكل نواة لفتنة كبرى لتقسيم الأراضي الإيرانية، إلا أن الشعب الإيراني حال دون تنفيذ المؤامرة، واضطرت على أثره القوات السوفيتية أن تترك الأراضي الإيرانية نهائياً. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
حول مائدة القرآن الكريم وفي مشهد الرضا عليه السلام، وبمشاركة 57 متسابقا ومتسابقة من 27 دولة حول العالم، وتزامنا مع عيد المبعث النبوي الشريف، سنشهد المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل في دورتها 41.
سبحان الله سبحان الله.
سنلتقيكم أحبة القرآن لمتابعة هذا التنافس القرآني المبارك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامج فليتنافس المتنافسون.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا.
وذلك من يوم الأحد 25 من شهر رجب الأصب حتى يوم الجمعة، وفي تمام الساعة 6:10 مساء حسب توقيت طهران على مدى 45 دقيقة. فليتنافس المتنافسون.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا أصدقائنا، لكل منا مهام وواجبات. مثلا انظروا، الوالدة في البيت ما هي مهامها؟
أحسنتم يا أصدقاء، من مهام الوالدة طهي الطعام، تنظيف البيت، غسل الملابس، وبشكل عام إدارة أمور البيت.
طيب ما هي مهام الوالد؟
الوالد يا أصدقاء يعمل خارج البيت ويأتي لنا بالمال ويشتري لنا الأشياء التي نكون بحاجة إليها.
وهكذا الكل منا عليه واجبات ومسؤوليات، وإذا لم يقم أي أحد بواجباته لا يمكن أن تعيش الأسرة بسلام.
أحبائنا، أنتم أيضا عليكم واجبات ومهام. ما هي يا أصدقاء؟
عليكم متابعة الدراسة والقيام بالواجبات المدرسية، أليس كذلك؟
نعم يا حنان، وأيضا عليهم أن يتابعوا برنامج حديقة الأطفال وأن يستمعوا إليه جيدا.
بالطبع، فأهلا ومرحبا بكم يا أصدقاء.
أنا نبدأ أولى رحلتنا معكم وفقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتناول موضوعا مهما ومفيدا جدا جدا جدا.
كما قلنا قبل قليل، إنه موضوع دائما ما يعاني منه طلاب المدارس. طيب يا حنان، الآن ننتقل إلى الخالة هدى وقصتها. التي هي حول أي موضوع؟
إنه موضوع مهم جدا. موضوع التهرب من الواجبات المدرسية.
طيب يا أحباء، إن الاهتمام بالواجبات المدرسية له تأثير كبير على نتائجنا في الامتحانات النهائية، ونتائجنا في تحقيق أحلى الدرجات والنجاح في المدرسة.
لكن إذا أهملنا واجباتنا المدرسية ولم نهتم بها، فبكل تأكيد سوف لا نحقق نتائج جيدة ولا نحصل على درجة النجاح.
أكيد. إذن الآن ننتقل إلى قصتنا لهذا اليوم، وهي عن التهرب من الواجبات المدرسية مع
الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ أحبائي، تعالوا نتابع معا قصة اليوم مع صديقنا باسم الذي كان مهملا في حل الدروس ومهملا في تحضير الواجبات. تعالوا لنستمع ماذا جرى له.
ما رأيك يا باسم؟
ماذا تتحدث يا أخي؟
لقد حصلت على مبلغ جيد.
صحيح ما تقول؟
نعم. ما رأيك أن نذهب ونشتري بعض الكتب؟
بعض الكتب؟ ألا تكفي كتب المدرسة؟
يا باسم، شراء الكتب ليس خسارة.
هل تعرف أين أنفقت جزءا من المبلغ؟
أنفقته؟ أين؟
في مركز الألعاب الإلكترونية.
يا إلهي، لحقت الألعاب الإلكترونية؟
نعم يا أخي.
أنت تنفق نقودك بدون حساب يا ولد.
أنا يعجبني أن ألعب تلك الألعاب الإلكترونية دائما. كم هي جميلة وأحبها.
على كل حال يا باسم، أنا نصحتك لكنك لا تحب النصيحة.
قل لي، هل تأتي معي الآن؟ ها؟
لعين.
إلى مركز الألعاب الإلكترونية.
ودروسك متى تقوم بتحضيرها؟
اتركنا، إلى اللقاء يا نافع.
يا باسم، مهلا أرجوك. تعال معي يا باسم إلى البيت، فهناك واجبات كثيرة يجب أن نكملها.
إلى اللقاء يا أخي. إلى اللقاء.
تمحل يا باسم، أرجوك تمحل.
فعلا أحبائي، ذهب باسم إلى مركز الألعاب الإلكترونية، بينما عاد نافع إلى البيت لكي يقرأ دروسه ويحل واجباته.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا بني.
هل أنت بحاجة إلى مساعدة يا أمي؟
شكرا لك يا بني، شكرا.
إذن سوف أذهب إلى غرفتي لكي أقرأ دروسي.
وهل ستقرأ دروسك لوحدك يا نافع؟ أين أخوك باسم؟ ها؟
أخي باسم؟
نعم.
لم يأتي معي يا ماما.
ولماذا يا نافع؟
قرر أن يذهب ليلعب في مركز الألعاب الإلكترونية.
ولماذا لم تمنعه ها يا نافع؟
أمي، لقد توسلت به أن يأتي معي إلى البيت لكنه رفض. صدقيني يا أمي،
أنا متأكدة أنه سوف يرسب هذه السنة أيضا يا نافع.
لقد حذرته وقلت له إن الألعاب الإلكترونية لا تنفعك، لكنه أصر على الذهاب.
مرحبا يا أمي.
أهلا يا ابنتي العزيزة.
أمي، أين أبي؟
ولماذا يا مريم؟
هناك مسألة في درس الرياضيات لا أعرف كيف أحلها.
سوف آتي أنا وأساعدك في حلها.
صحيح؟
نعم،
وربما أستطيع أنا أن أساعدك فيها يا مريم.
هي صعبة تقريبا.
لنجرب الآن. قلت ربما أستطيع أن أحلها لك.
وهو كذلك. هيا بنا، هيا يا نافع.
طيب هيا.
وفعلا أحبتي الحلوين، ذهب نافع مع أخته مريم لكي يساعدها في حل المسألة في درس الرياضيات، وبكل بساطة تمكن من مساعدة أخته التي تعجبت كثيرا وشكرته.
لقد استطعت فعلا أن تحلها يا نافع.
قلت لك أنا ربما أستطيع أن أحلها وقد تمكنت.
أنت مجتهد كثيرا يا نافع.
شكرا.
أنا أشكرك يا أخي.
لا عليك يا مريم، في كل مرة لو احتجت لمساعدة يمكنك أن تطلبي مني.
شكرا يا نافع.
كيف حالكما؟
أهلا بك يا باسم. أين كنت؟
فعلا هذا صحيح. أين كنت لحد هذه اللحظة؟
أين كنت؟
نعم
طبعا، كنت ألعب مع أصدقائي.
هل تعرف أن أبي قد سأل عنك أكثر من مرة؟
وماذا قلت له يا نافع؟
ماذا تتصور أن أقول له؟ هل تريدني أن أكذب عليه؟
طبعا قال الحقيقة. طبعا.
ألم يكن بمقدورك أن تقول له شيئا آخر؟
لا وقت للنقاش يا باسم، هيا لكي نقرأ سوية، فغدا عندنا امتحان. أم نسيت ذلك؟
هذا صحيح.
امتحان.
نعم.
اقرأ لوحدك، أنا متعب وسوف أذهب إلى النوم.
السلام عليكم.
ها أمي؟ وعليك السلام يا ماما.
لماذا تأخرت يا باسم؟
يا ماما كنت مع حاتم وقصي طبعا أصدقائي.
ودروسك يا باسم إلى متى تتأخر؟ ها؟
حسنا يا أمي، هذه آخر مرة أتأخر فيها.
في كل مرة تقول هذه آخر مرة، لكنك تتأخر من جديد يا باسم.
لا لا لا، سوف تكون فعلا آخر مرة، اطمئني يا ماما.
إذن هيا بنا لنقرأ الدروس. هيا.
ها حاضر حاضر.
نعم،
فقط سوف أرتاح قليلا وبعدها نقرأ سويا، أعدك بذلك يا أخي.
حسنا. نعم. ترتاح قليلا أم ستذهب إلى النوم لأنك متعب من اللعب؟
لا داعي للسخرية يا مريم، قلت سوف أرتاح قليلا، لم أقل إنني سوف أنام.
لنرى ذلك.
نعم يا مريم، أنا متأكد أنه سوف يذهب إلى النوم مثل كل مرة.
اسمع يا باسم.
نعم يا ماما.
لو فشلت هذه السنة أيضا في النجاح في المدرسة فسوف أمنع عنك أشياء كثيرة. وأولها المصروف اليومي.
ماذا يا ماما؟
نعم، بالإضافة إلى أشياء أخرى يا باسم.
أنا أعدك يا أمي أن أشجعه على القراءة معي في كل يوم.
نعم، وأنا سوف أكون المراقبة على ذلك كل يوم أيضا.
قلت لا داعي للسخرية.
ها هيا هيا يا باسم، هيا اذهب واغسل يديك ووجهك، هيا بسرعة.
حاضر حاضر يا ماما.
طيب
حاضر.
طيب اذهب.
أحبائي، بكل تأكيد لما ذهب باسم إلى الغرفة ذهب لكي ينام، لأنه كان متعبا جدا من كثرة اللعب بالأجهزة الإلكترونية. وفي اليوم التالي لما ذهب إلى المدرسة لم يتمكن باسم من الإجابة على الأسئلة في امتحان اللغة الإنجليزية.
كيف كانت إجابتك في الامتحان يا باسم؟
أية إجابة يا نافع، وهل كنت أعرف معنى الأسئلة حتى أجيب عنها؟
طبعا طبعا لا تفهم معنى الأسئلة، فأنت في اللغة العربية لا تستطيع أن تفهم، فكيف يمكنك أن تفهم في اللغة الإنجليزية؟
على كل حال يا نافع، لا أعتقد أنني سوف أنجح هذه السنة بسبب اللغة الإنجليزية اللعينة هذه.
لماذا تقول لعينة؟ لأنك طالب مهمل وكسول ودائما تتهرب من دروسك، دائما تتهرب من واجباتك المدرسية. يا باسم
يا أخي لا أحبه.
هذا
لا
خطأ
أحبه
يا أخي، هذا خطأ.
وهكذا يا أحباء الحلوين، لم يكن باسم مجتهدا في دروسه ولم يكن شاطرا مثل أخيه نافع، والسبب أنه كان يحب اللعب ولا يحب الواجبات ولا يحب القراءة أو تحضير الدروس، والنتيجة أنه بسبب إهماله وتهربه من حل وتحضير الواجبات المدرسية فقد حصل على درجات فاشلة في كل الدروس، بمعنى أنه كان راسبا في النتيجة وبقي في صفه للعام المقبل. نرجو أحباء الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة
من برنامج حديقة الأطفال.
مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيتي الثاني، مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيتي الثاني. ألعب فيها مع إخواني، ألعب فيها مع إخواني، وأغني مثل الكرواني. مدرستي مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني، مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني. ألعب فيها مع إخواني، ألعب فيها مع إخواني، وأغني مثل الكرواني. أصحو قبل الفجر وأشدو، هذا وقت الجد فجدو. أصحو قبل الفجر وأشدو، هذا وقت الجد فجدو. أمشي نحو الفصل وأعدو، أمشي نحو الفصل وأعدو، فضلي يا أحلى بستاني. مدرستي مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني، مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني. ألعب فيها مع إخواني، ألعب فيها مع إخواني، وأغني مثل الكرواني. شكرا يا أستاذ الغالي، يا راعي كل الأجيال. شكرا يا أستاذ الغالي، يا راعي كل الأجيال. شكرا يا بالي يا آبالي، شكرا يا بالي يا آبالي، أنت مثال للإحسان. مدرستي مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني.
أن البعض من الطلاب عندما يأتون إلى البيت يتوجهون مباشرة إلى اللعب أو متابعة التلفزيون.
لا بأس يا أصدقاء، لا بأس أن يأخذ الطالب قسطا من الراحة بعد أن يصل من المدرسة إلى البيت، لأن الجسم بحاجة إلى الراحة. ولكن أن تطول مدة اللعب ولا يهتم الطالب بواجباته المنزلية، هذا أمر غير صحيح.
نعم، حسنا يا أصدقائنا، الآن أخبرونا أنتم من أي فئة؟
هل أنتم ممن يبرمج لحياته ويخصص وقتا محددا للعب والقيام بالواجبات المنزلية؟
أو أنه ليس لديه برنامج محدد؟
نرجو يا أصدقاء أن تكونوا من الفئة الأولى. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. الإنسان الناجح في الحياة هو الذي يتمكن في كل مراحل حياته أن يكون عنده برنامج بالخصوص في وقت الدراسة، وأن لا يفر من دراسته. مثلا أنا عندما أرجع من مدرستي، إذا كنت متعبة استراح قليلا وأتناول بعض الطعام، ثم أؤدي وظائفي الدينية وأرجع وأكمل دراستي. حسب الدروس المهمة في بعض الأحيان أطلب مساعدة من والدي أو والدتي حتى أكمل دراستي بصورة صحيحة. الإنسان الذي يسعى في دراسته يتوفق أكيدا، سواء كان يريد أن يصبح مهندسا أو دكتورا. أنا أوصي زملاء الطلاب الذين يفرون من مدارسهم ولا يحبون أن يدرسوا ويتكاسلوا، أقول لهم: إذا تريدون أن يصبح لكم مستقبل زاهر، يجب أن تسعوا في دراستكم وتخططوا لواجباتكم المدرسية حتى تصلوا إلى مراحل أعلى في الحياة. ولكن إن كان عندكم هدف في الحياة، عليكم أن تخططوا في حياتكم المدرسية ولا تتهربوا منها من يعني من دراستكم وواجباتكم المدرسية حتى يصل إلى هذا الهدف. عليه أن يضع عليكم أن تضع برنامج. الشخص الذي يدرس ويسعى أكيد يكون عنده هدف في الحياة حتى يصبح شيء لنفسه، فعليه أن يضع برنامج صحيحا للوصول إلى هدفه لكي يخدم الناس. وإذا تريد أن تسعوا لخدمة الناس يجب أن تدرسوا حتى تعلمون الناس حتى يرضى الله منا ومنكم جميعا. مريم حيدر من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أعزائنا، هل تعلمون ما فائدة الواجبات المنزلية؟ هل تعلمون لماذا نسألكم هذا السؤال؟
لأن البعض يا أصدقاء، البعض من الأطفال يقولون ما فائدة الواجبات المنزلية بعد درسنا في الصف وتعلمنا المادة الدراسية في المدرسة؟
نعم يا أصدقائنا، نريد أن نقول لكم مثلا جميلا، استمعوا جيدا. الدرس مرة والتكرار ألف مرة.
هل تعرفون ما معنى هذا المثل يا أصدقاء؟
أجل، معنى ذلك إننا نتعلم الدرس في الصف، ولأجل أن يترسخ الدرس في ذهننا وأن لا ننساه يجب أن نكرره عدة مرات حتى نحفظ المادة بشكل جيد.
نعم، وكما يقال في الإعادة إفادة. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. الطفل لأبيه:
يا بابا، أريد أن تأخذ لي مدرسا خصوصيا.
قال الأب: إذا نجحت يا بني سوف آتي لك به.
قال المدرس للطالب: كم عمر أبيك؟ فقال الطالب:
والله لا أدري يا أستاذ، بس من زمان هو في بيتنا.
أعجبت الأم طفلا صغيرا، فنظر الأخ الأكبر إلى فم أخيه المولود ثم قال لأمه:
ماما، لقد غشوك وأعطوك طفلا دون أسنان.
الحلوين، الواجبات المنزلية هي جزء مهم من حياة الطلاب في مختلف أنحاء العالم
ولها أهمية كبيرة. هل تعرفون لماذا تكون الواجبات المدرسية مهمة؟
سنقول لكم يا أصدقاء، لأنها تساهم في تحسين التفكير والذاكرة،
وهي تساعد على تطوير مهارات وعادات إيجابية في الدراسة في طوال الحياة.
أحبتنا، نحن نعلم أن البعض من المعلمين يفرضون واجبات كثيرة على الطالب، لكن يجب عليكم ألا تنظروا إلى سعة التكاليف وإلى كم التكاليف الكبير وكثرتها، بل حاولوا أن تنظروا إلى فوائدها
وتبرمجوا لتؤدوا جميع الواجبات بأحسن وجه ممكن. فإذا برمجتم ستجدون كم أن وقتكم كثير.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلم تعلمون يا أصدقاء أن أول حديقة حيوان أنشئت في العالم كانت في باريس؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أكبر بيضة في العالم الآن هي بيضة النعامة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن رموش عين الإنسان تتجدد باستمرار ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوالي 150 يوماً؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أعزائنا، وقف المعلم سالم أمام تلاميذه الصغار وسألهم قائلا: أيهما أغلى، الذهب أم التراب؟ قال التلاميذ: الذهب أغلى من التراب. وقال صالح: التراب أغلى من الذهب. ضحك التلاميذ جميعا. قال المعلم سالم: أصبت الحقيقة يا صالح. سأل التلاميذ دهشين: كيف يا أستاذ؟ قال المعلم سالم: اسمعوا هذه القصة وستعرفون الحقيقة. قال التلاميذ: نحن منصتون، فما القصة؟ قال المعلم سالم:
نعم يا أصدقاء. قال المعلم سالم: يحكى أن رجلا هرما اشتد به المرض، فدعا ولديه. قال لهما: يا ولدي، لقد تركت لكما أرضا وهذا الكيس من الذهب، فليختر كل منكما ما يشاء. قال الولد الأصغر: أنا أخذ الذهب. قال الولد الأكبر: أنا أخذ الأرض. مات الأب بعد أيام، فحزن الولدان كثيرا، ثم أخذ كل واحد نصيبه من ثروة أبيه. بدأ الولد الأكبر يعمل في الأرض، يبذر في ترابها القمح، فتعطيه كل حبة سنبلة، في كل سنبلة 100 حبة، وبعدما يحصد القمح يزرع موسما آخر، وثروته تزداد يوما بعد يوم.
أما الولد الأصغر يا أصدقائنا فقد أخذ ينفق من الذهب شيئا بعد شيء، والذهب ينقص يوما بعد يوم. وذات مرة فتح الكيس فوجده فارغا. ذهب إلى أخيه وقال له وهو محزون: لقد نفد الذهب الذي أخذته. قال الأخ الأكبر: أما ما أخذته أنا فلا ينفد أبدا. فقال له الأخ الأصغر: وهل أخذت غير أرض مملوءة بالتراب؟ أخرج الأخ الأكبر كيسا من الذهب وقال: تراب الأرض أعطاني هذا الذهب. قال الأخ الأصغر ساخرا: وهل يعطي التراب ذهبا؟ غضب أخوه وقال: الخبز الذي تأكله من تراب الأرض، والثوب الذي تلبسه من تراب الأرض.
نعم يا أصدقائنا، خجل الأخ الأصغر وقال: إيه، ما أكثر غبائي وجهلي. فقال أخوه: لا تحزن يا أخي. فأجابه الأخ الأصغر: كيف لا أحزن يا أخي، وقد أضعت كل شيء. فقال الأخ الأكبر: إذا ذهب الذهب فالأرض باقية. فأجابه الأخ الأصغر: لكن الأرض لك وأنت أولى بها. فقال له أخوه: دعك من هذا الكلام وهيا معي إلى الأرض.
ذهب الأخوان إلى الأرض فوجدا القطن الأبيض يميل فوقها ويلمع. امتلأ الأخوان فرحا، وهتف الأخ الأصغر: يا أرضنا الكريمة، يا منبع العطاء، يا أمنا الحبيبة، نفديك بالدماء.
أنا لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا، أن المقاهي الشعبية كانت أماكن لسرد واستماع القصص، وكان الرواة يعرضون قصصهم بشكل شفهي، لكن الملفت هو تخصص أولئك الرواة. فمن الرواة من تخصص في الشاهنامة للفردوسي، ومنهم من كان يروي قصص الحب والعشق، وكان الرواة وإن تباينت قصصهم يراعون الجانب النفسي في المستمعين، فيقدمون لهم ما يروق لمسامعهم وما لا يكدر صفو روحهم. وهناك خصوصية مهمة في الراوي، ألا وهي قدرته الفائقة على شد المستمعين إليه، وذلك بتغيير الصوت أو ذكر عبارات المديح والثناء. ومن مهارات الراوي إجراء حركات بدنية كحركة الرأس واليد وضرب الأرض بالرجلين، على أن الراوي إضافة إلى هذا وفي بعض الأوقات يوقف سرد القصة حينما يصل إلى حدث حساس فيها، مما يثير في المستمع الرغبة أكثر فأكثر على الاستماع. إن الراوي بعد هذا ممثل بارع، لكن لا في استوديو التمثيل ولا بين سائر الممثلين، لكن لنصف لكم مسرح الراوي. أجل، إنه منصة زينت أطرافها بصور لشخصيات دينية من الأولياء وصور للأبطال والملوك. يتخلل رواية الأحداث في بعض الأحيان إنشاء أناشيد من قبل الراوي، إلا أنها لا تكون مصحوبة بأي موسيقى. وبشكل عام ممكن القول أن رواية القصص ليس بالعمل السهل، وقد يلجأ الراوي إلى خلط عدة قصص وصبها في قالب قصة واحدة. حضرات المستمعين، ما زال برنامج قصص وأساطير إيرانية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبعد قليل نعود إلى قصة فرامرز والتاجر ذي الأبناء الثلاثة، التي كنا نقلنا جوانب منها لكم في الأسبوع الماضي.
تحية طيبة للمستمعين في كل مكان. مر علينا أن تاجرا في قديم الزمان لما بلغ سن الشيخوخة قرر أن يسلم تجارته لأولاده وينصرف هو للعبادة، ورأى التاجر أن يختبر أولاده واحدا تلو الآخر ليرى أيهم أفضل للتجارة والكسب. لقد دعا ولده الأكبر وسلمه مال التجارة، إلا أن الولد الأكبر أنفق المال في الملذات وفشل في عمله، وجاء دور الولد الأوسط الذي لم يكن بأفضل حظا من أخيه الأكبر، إذ التم من حوله رفقاء السوء فبدد ماله في الشراب والقمار. حينما لاحظ الأب ذلك قرر أن يتوجه إلى ولده الأصغر الذي سار في غير طريق أخويه، فمرة أنفق المال الذي كان معه في أداء دين ميت، وفي ثانية اشترى غلاما وجاء به إلى دار أبيه. كان اسم الغلام فرامارز، وكان راغبا في العمل في بيت التاجر. من هنا قال له التاجر: هيئ نفسك للسفر مع ولدي. واستعد الغلام لذلك السفر، وذات صباح أعد 50 بغلة وأعد الإفطار لمولاه الذي سر لعمل فرامرز وأثنى عليه. نعم مستمعينا الأكرم، أوصى التاجر ولده وفرامرز بأنهما إن وصلا محلا لنزول القوافل ألا ينزلا فيه، بل ينزلا في آخر يأتي من بعده. وقال الولد لأبيه: سمعا وطاعة يا أبي، سأعمل بوصيتك هذه. وودع والده وترك الدار بصحبة فرامرز، وسار الاثنان في رحلتهما، ومر من الطريق مسافة حتى وصلا إلى محل نزول القوافل. هنا أوقف فرامرز القافلة، لكن ابن التاجر قال له: أنسيت وصية أبي؟ رد فرامرز: لا تقلق يا سيدي، فما من شيء سيحصل. ومن بعد ذلك أعد طعام العشاء، وفي آخر الليل نام ابن التاجر، أما فرامرز فبقي ساهرا محافظا على البضائع من السراق. ومن بعد ساعة تراءى له ضوء من بعيد، فأرسل بغلة من بغاله صوب مصدر الضوء، لكن الذي حصل أن ذلك الضوء انطفى وعادت البغلة ووجهها دامن. وعند الصباح استيقظ فرامرز فرأى في محل نزول القوافل 40 جثة. أيقظ سيده الذي هال له ما رأى وتعجب لجرح البغلة. قال له فرامرز: هؤلاء الموتى هم السراق الذين حذرنا والدك منهم. وصل ابن التاجر وفرامرز أعزنا المستمعين الرحلة، واقتربا من مخزن مياه هذه المرة. قال فرامرز: لنسترح هنا، لكن ابن التاجر حذره وقال له: كأنك نسيت وصية والدي يا فرامرز. رد فرامرز: لم يحصل شيء تكرهه، وفي تلك الليلة أقاما في ذلك المكان. ونام فرامرز قرب البضائع قبل أن يغالبه النعاس، سمع محاورة بين ذئب وثعلب. قال الذئب للثعلب: لما جئت إلى هنا؟ رد الثعلب: وأنت لما جئت؟ أجب الذئب: استبد بي الجوع، وكما أعرف فإن على مقربة من هذا المكان قطيع غنم معها كلب كبير. وتجول الذئب والثعلب في المكان بحثا عن الفريسة، فرأيا رؤوسا مقطوعة لعدد من الرجال. ولما سألا الخبر قيل لهما إن هذه رؤوس أطباء عجزوا عن معالجة ابنة الملك التي أصابها الجنون، فأمر الملك بقطع رؤوسهم. أصغى فرامرز إلى كل ما قيل، وجاء الصباح واستيقظ من النوم. وبعد أن أعد فرامرز الإفطار لسيده قال له: سأذهب في مشوار وأعود فلا تقلق. توجه فرامرز صوب قطيع الغنم واشترى من الراعي كلب الحراسة، وقتل الكلب واستخرج دماغه وسار به إلى قصر الملك الذي جنت ابنته. طلب فرامرز من حراس القصر أن يسمحوا بالدخول. قالوا له: من أنت؟ وما شأنك؟ رد فرامرز: سمعت أن ابنة ملككم مريضة وأنا طبيب جئت لعلاجها.
حضرات المستمعين الأفاضل، أحداث أخرى وقعت في هذه القصة سنأتي إلى عرضها في الحلقة المقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.
محمد 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 يا محمد يا محمد محمد يا 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 محمد
ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى أنت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى نور دربي هاك قلبي
يا محمد يا رسول
صوت رداد ربي يشهد حب أوحى يا محمد
يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد
يا محمد عشت عمري تائها بين المعاني لم أجد إلا ذهولا في لساني عشت عمري تائها بين المعاني لم أجد إلا ذهولا في لساني همت شوقا ذبت عشقا حار الفكر تاه الشعر
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين طهران تدين استهداف الاحتلال للمواطنين اللبنانيين في طريق عون